أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى شمول قاعدة الإتلاف لمحل الكلام لنقصان المالية ونقصان القيمة السوقية، قلنا بأنه يبدو أنه إذا كان المستند في هذه القاعدة هو الأخبار، فالتمسك بها لإثبات الشمول لغير العين الخارجية ولغير المال الخارجي شمولها للزيادة الحكمية ونقصان القيمة يعني قابل للمناقشة. وأما إذا كان المستند في قاعدة الإتلاف والضمان بالإتلاف هو أدلة احترام مال المسلم أو قاعدة لا ضرر أو بناء العقلاء والسيرة العقلائية، فالظاهر أنه هي شاملة للزيادة الحكمية ونقصان القيمة السوقية. هذا نحب شوي نعيد النظر به، لأن بعض الإخوان أمس أشكل أنه كيف يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الضمان في محل الكلام، وكذلك بالنسبة إلى قاعدة احترام مال المسلم لإثبات الضمان في محل الكلام. أما بالنسبة إلى قاعدة نفي الضرار وأدلة نفي الضرار، أولا ينبغي أن يعلم بأنه عمدة أدلة واضح من التزم بالضمان بالإتلاف عمدة أدلتهم هي أدلة نفي الضرر، كما سنيجي نقرأ بعض النصوص في المتون الفقهية يستدلون بقاعدة ماذا؟ نفي الضرر لإثبات الضمان بالإتلاف، وهذا الإتلاف بشكل عام هذا قطع النظر عن شمول الزيادة الحكمية أو لا. في إتلاف العين يلتزمون بماذا؟ بقاعدة نفي الضرر لإثبات الضمان، واضح. الإشكال في شمول القاعدة أو الاستدلال بالقاعدة أو إمكانية الاستدلال بالقاعدة لإثبات الضمان بالإتلاف هو إشكال معروف ومذكور في قاعدة لا ضرر، ينشأ من هذا من دعوى أن القاعدة ناظرة إلى إثبات الحكم، مفادها إثبات، مفادها اشتباه، مفادها نفي حكم إذا كان يستلزم ماذا؟ الضرر. فمفادها نفي الأحكام الضررية بعبارة واضحة، نفي الأحكام التي ينشأ منها الضرر، وليس مفادها إثبات حكم عندما يكون عدم الحكم ضرري. فأكو فرق بين أن يكون الحكم ضرري فالقاعدة تنفيه ترفعه، وجوب الوضوء ضرري قاعدة ترفعه، الإلزام في موارد الغبن ضرر اللزوم، اللزوم في موارد المعاملات الغبنية هذا ضرر القاعدة ترفعه. أما إذا كان عدم الحكم ضرري تجي القاعدة ثبت الحكم، وهذا ثبت الحكم كيف محل كلامنا؟ احنا شنو في محل كلامنا؟ عدم الضمان ضرري، عدم الحكم بالضمان فيه ضرر على ماذا؟ على المالك، وهذا أتلف ماله، فعدم الحكم بالضمان فيه ضرر على المالك، فهل قاعدة تشمله وتثبت الضمان أو لا؟ هل يستفاد من القاعدة إثبات الحكم عندما يكون عدمه ضرريا كما يستفاد منها قطعا نفي الحكم عندما يكون وجوده شنو؟ ضرريا. هذا محل كلام وأخذ ورد بينهم كما هو واضح. فيستشكل في استدلال القاعدة في محل الكلام بهذا، لأنه قاعدة ممكن أن نستفيد منها الحكم بماذا؟ بالضمان بالإتلاف، باعتبار أن عدم الضمان ضرري، لأن القاعدة مفادها هو نفي الحكم الضرري لا إثبات الحكم عندما يكون عدمه ضرريا. واضح الإشكال؟ طبعا اختلفوا اختلاف كبير في الجواب عن هذا السؤال. المحقق النعيمي، ونقدر نقول مدرسة المحقق النعيمي أتباعه وعلى رأسهم السيد الخوي قدس الله نفسه، التزموا بعدم الشمول، التزموا بعدم الشمول، القاعدة لا يمكن أن نثبت بها الحكم، وإنما هي يثبت بها نفي الحكم فقط. واضح. لكنه يعني الرأي الأقرب هو لا، هو القاعدة تشمل كما تشمل، كما يمكن الاستدلال بها لنفي الحكم عندما يكون ضرري، كذلك يمكن الاستدلال بها لإثبات الحكم عندما يكون عدمه ضرريا. وذلك لأن ما يمكن أن يستدل به لإثبات اقتصار الحكم لقاعدة على نفي الحكم وعدم شموله لإثبات الأحكام هو عبارة عن أمرين، أحدهما هو ظاهر كلام المحقق النعيمي والسيد الخوي وغيرهم أيضا، وحاصله هذا الأمر الأول أو الوجه الأول هو دعوى أن قاعدة نفي الضرر، أو نسمي حديث نفي الضرر، عمده هو الحديث، أن حديث نفي الضرر ناظرا إلى الأحكام المجعولة في الشريعة، ويكون نافيا لها عندما ينشأ منها الضرر. ناظر هو إلى الأحكام المجعولة في الشريعة، أكو أحكام مجعولة في الشريعة، حديث نفي الضرر ناظر لها، وينفي كل حكم ينشأ منه شنو؟ الضرر. ينفي كل حكم ينشأ منه الضرر، فيكون مقيد للأحكام الثابتة بغير موارد شنو؟ الضرر. من الواضح بأن عدم الحكم ليس حكما مجعولا حتى تشمله القاعدة، القاعدة ناظرة إلى الأحكام المجعولة في الشريعة، عدم الحكم ليس حكما مجعولا حتى تكون القاعدة ناظرة إلى واضح وتشمله، وحينئذ أخرج تنفي عدم الحكم ونفي النفي إثبات مثلا، فيثبت ماذا؟ الحكم نفسه الذي يلزم من عدمه شنو؟ الضرر. ليست ناظرة لا، ناظرة إلى أحكام مجعولة في الشريعة، مجعولة وجوب الوضوء، اللزوم في البيع، واضح، وجوب الغسل إلى آخره، هذه الأحكام كلها، كل الأحكام، وتقول أن هذه الأحكام المجعولة ما ينشأ منه الضرر مرفوع، هذا مفاد القاعدة. في محل الكلام لا يوجد حكم مجعول، وإنما في محل الكلام عدم الحكم بالضمان، هذا ينشأ منه شنو؟ الضرر. هذا الحديث لا يشمله، لأنه ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة، وعدم الحكم ليس حكما شنو؟ مجعولا في الشريعة، حتى يكون الحديث ناظرا إليه. هذا وعمدة الدليل هو هذا في الحقيقة. طبعا هذا الدليل مورد مناقشة، بعض المناقشات مبنائية تابعة لكيفية تفسير حديث نفي الضرر، وكيفية فهم حديث نفي الضرر، ماذا نفهم من حديث نفي الضرر، وبعضها لا مبنائية، مو بنائية، بعضها بنائية ليست مبنائية. الإشكال المبنائي هو أنه الحديث ليس له نظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة، من قال أن الحديث له نظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة؟ الحديث مفاد نفي الضرر الخارجي، نفي الضرر الخارجي، لكن لا من كل الجهات، وإنما بالمقدار، بالجهة التي ترتبط بماذا؟ بالشارع، بما هو شنو؟ بما هو شارع، بالمقدار الذي يرتبط بالشارع، لا يوجد هناك ضرر خارجي ينشأ من ماذا؟ من تشريع حكم. وهذا ضرر خارجي موجود، لكن الضرر الخارجي اللي ينشأ من حكم، من تشريع حكم، وهذا ينشأ من الشارع بما هو من الشارع بما هو شارع، هذا غير موجود. فيتنفى الضرر الخارجي الذي ينشأ من الشارع بما هو شارع، بما هو مشرع، بما هو مقنن. إذا فسرناها بهذا التفسير حينئذ لا مانع من شمولها للأحكام العدمية والأحكام الوجودية. وهذا لأن الضرر الخارجي كما ينشأ من جعل حكم، قد ينشأ من ماذا؟ من عدم جعل حكم، قد ينشأ من عدم جعل حكم. عدم جعل حكم ينشأ منه الضرر الخارجي، كما أن جعل حكم ينشأ منه الضرر الخارجي. مقتضى إطلاق نفي الضرر الخارجي وهذا فيما يرتبط بالشارع بما هو شارع هو شمولها لكلا القسمين. عدم الحكم أحيانا ينشأ منه ماذا؟ ينشأ منه الضرر الخارجي. عدم الحكم بالضمان في مورد الإتلاف ينشأ منه الضرر الخارجي. حرمة الإضرار لو لم يحكم الشارع بالإضرار ينشأ منه الضرر الخارجي، لو لم يكن الإضرار حراما لم يحكم الشارع بالإضرار. ألا ينشأ من عدم الحرمة، من عدم الحكم بالحرمة ضرر، وهذا ضرر خارجي ناشئ من ماذا؟ من عدم حكم الشارع بحرمة الإضرار بالغير كمثال. وهذا عدم إيجاب النفقة على الزوج في حالات معينة يكون ضرر بالزوجة، يكون ضرر بالزوجة عندما يقال للزوجة بأنه لا يجوز لها أن تكتسب وهذا إلا بإذن الزوج أو بالمقدار الذي يزاحم حقوق الزوج الزوجية، ومع ذلك لا يحتم بوجوب الإنفاق ماذا عليها. هنا قد يقال بأن وجوب الإنفاق عدم وجوب، عدم الحكم بوجوب الإنفاق عليها هذا ضرر عليها. الضرر الخارجي الذي يريد أن أقول هذا أن الضرر الخارجي لا ينحصر نشوءه من ماذا؟ من جعل حكم شرعي كوجوب الوضوء في بعض الموارد أو اللزوم الحكم باللزوم في بعض الموارد وهكذا، وإنما كما ينشأ من ذلك ينشأ أيضا من ماذا؟ من عدم جعل حكم شرعي في مورد، بحيث يكون عدم جعل الحكم الشرعي تسببا لوقوع شنو؟ لوقوع الضرر. وبناء على هذا المبنى شو من إشكال في ماذا؟ في أن نقول بأن القاعدة كما تشمل الأحكام الوجودية تشمل الأحكام شنو؟ العدمية. واضح. الذي يفهم من قاعدة نفي الضرر هو أن الضرر إذا انتسب إلى الشارع بنحو من أنحاء الانتساب هذا منفي، هذا منفي. الضرر المنتسب إلى شنو؟ إلى الشارع، هذا يكون منفيا. انتساب الضرر إلى الشارع لا ينحصر في أن يكون ماذا؟ في أن يكون بجعل حكم، وهذا جعل حكم ينشأ منه الضرر فينسب الضرر إلى الشارع فيكون هذا الحكم منفيا. لا بعض الأحيان عدم جعل الحكم أيضا يكون سببا لماذا؟ للإضرار كما قلنا مثلنا. لو لم يحكم الشارع بحرمة الإضرار لا ضر كل منا بماذا؟ بالآخر، يقع الضرر حينها. فيكون عدم تحريم الإضرار بالغير هذا يكون ماذا؟ موجبا للضرر، لحصول الضرر في الخارج. والحديث الشريف مطلق يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات شموله لكلا الضررين الخارجيين. كلا الضررين الخارجيين منفي، منفي يعني شو منفي؟ يعني منفيا بمقدار انتساب أن للشارع، يعني أن الشارع لا يفعل شيئا يوقع المكلف في ماذا؟ في الضرر الخارجي، سواء كان هذا الشيء أن يجعل حكم أو كان هو شنو أن لا يجعل حكما. ومن هنا يظهر أنه لا مانع من التمسك بالحديث الشريف للأحكام العدمية، كما لا مانع من التمسك به للأحكام الوجودية. هذا الجواب المبنائي. وأما الجواب البنائي، يعني لو سلمنا ما يقول المحقق النائمي، محقق النائمي هو في تفسير الحديث ماذا يقول؟ محقق النائمي يرى أن قاعدة الحديث لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، هكذا يقول، نفي الحكم الضرري في عالم التشريع. الرأي الأول اللي قلناه هو شنو؟ نفي الضرر الخارجي، لكن بالمقدار الذي يتفق شنو؟ بالشارع، يعني أن الشارع لا يتسبب في وقوع ضرر شنو؟ خارجي. قلنا لا، لأنه قد يتسبب الشارع في وقوع ضرر خارجي بجعل حكم، وقد يتسبب في ماذا؟ في عدم جعل حكم. محقق النائمي يقول أن حديث لا ضرر مفاد نفي الحكم الضرري في مقام التشريع، أصلا في مقام التشريع ليس هناك حكم شنو ضرري، حكم ينشأ منه الضرر، هكذا يقول. لو كان مصب النفي في الحديث الشريف وفي القاعدة هو الحكم، أكو مجال لهذا الحديث وهو مصب القاعدة، مصب الحديث هو الحكم ومصب النفي، والحكم ظاهر في الحكم الوجودي، الحكم ليش من عدم الحكم، وهذا الحكم ظاهر في الحكم الوجودي، فيتشمل الحكم عندما يكون ينشأ منه الضرر. قاعدة تنفيه يقول هذا ليس له وجود في عالم التشريع، وهذا هم من يقدر نجي نقول بأنه هي تشمل عدم الشنو؟ عدم الحكم. هي تقول أن المنفي هو الحكم الضرري في مقام التشريع في عالم التشريع. هذا يصح حينئذ دعوى اختصاصها بالحكم وعدم شمولها لعدم الحكم، لكن المنفي في الحديث ليس هو الحكم، ما عندنا حكم في الحديث، الحديث يقول لا ضرر، وهذا المنفي في الحديث هو الضرر مو الحكم. المنفي في الحديث لا ضرر، الضرر هو الذي يكون منفي مو الحكم منفي، واضح؟ فالمنفي هو الضرر، بل لابد أن نقول بأن نفي الضرر نفي تشريعي مو نفي حقيقي، صحيح، لأن الضرر موجود بين المسلمين، مو ضرر موجود بين المسلمين، فلابد أن يكون نفي الضرر نفي تشريعي، واضح؟ يعني شنو نفي تشريعي؟ يعني شنو نفي تشريعي؟ يعني أن الشارع بما هو شارع، بما هو مقنن، بما هو مشرع، لا يصدر منه شيء يكون من شأن من للضرر، لا يصدر منه شيء يكون من شأن من لحصول الضرر. فالحديث ينفي الضرر القابل للنفي التشريعي، واضح؟ القابل للنفي تشريعا. ومن الواضح أنه حينئذ كل من المقامين يكون قابل لذلك. في مورد وجوب الوضوء نقول بأن الحديث الشريف ينفي الضرر الناشئ من ماذا؟ من إيجاب الوضوء. ومعنى نفي الضرر الناشئ من إيجاب الوضوء هو نفي منشئه، يعني نفي ماذا؟ وجوب الوضوء، لأن وجوب الوضوء منشأ المن للضرر. حديث ينفي الضرر بنفي الحكم الذي يكون موجبا المن للضرر، نفس هذا الكلام نقدر نطبق عليه على عدم الحكم عندما يكون منشأ علما للضرر، عندما يكون منشأ للضرر نفس هذا الكلام نطبقه، نقول بأن الضرر بأن هذا الضرر أيضا يكون منفيا. لماذا؟ باعتبار نفي منشأ انتزاعه، وهو ماذا؟ عدم الحكم بالضرر، لأن عدم الحكم في عدم الحكم في بعض الأحيان هو الذي يكون سببا لحصول الضرر. الحديث ينفي الضرر، وهذا ينفي الضرر، وهذا النفي تشريعي. يعني شنو النفي تشريعي؟ يعني نفي ما يكون موجبا من قبل الشارع في الوقوع في الضرر، وهذا أعم من أن يكون هو عبارة عن جعل الحكم أو عبارة عن عدم جعل حكم، وكل منهما حينئذ ينبغي أن يكون مشمول لهذا الحديث. هذا الدليل الأول. الدليل الأول إذن يعني يبدو أنه هو ناشئ من التعبيرات التي استخدمت في أن حديث نفي الضرر ينفي الأحكام الضررية في عالم التشريع، ويقال حينئذ أن عدم الحكم ليس حكما مجعولا، ينفي الأحكام المجعولة في عالم التشريع، فيقال بأن عدم الحكم ليس حكما شنو مجعولا، وإنما هو عدم فلا يشمله الحديث. بينما على التفسير الآخر الصحيح لقاعدة لا ضرر، ما ضرر إلا أصلا الأحكام الشرعية، وإنما ينفي الضرر بوجود الخارجي، لكن بالمقدار الذي يرتبط به في الشارع. تنفى الضرر بالوجود بوجود الخارجي، لكن مو من جميع الجهات، لأن هذا كذب وغير صحيح لحصول وجود الضرر خارج بلا إشكال، وإنما هي تنفى الضرر بوجوده الخارجي من حيث انتسابه إلى الشارع. يعني أن الشارع ليس له، خلينا نعبر هكذا، ليس له موقف ينشأ من هذا الموقف ماذا؟ الضرر. واضح؟ لا يتخذ موقف ينشأ منه الضرر، لأن هذا يحقق الضرر الخارجي، والضرر الخارجي منفي بحديث نفي الضرر. هذا أعم من أن يكون الموجب للضرر هو جعل حكم، أو يكون الموجب هو عدم جعل الحكم. لا حاكم يعتبر هو يعتبر حاكم، يعني يعتبر أن أدلة قاعدة نفي الضرر ناظرة إلى الأحكام الأولية المجعولة، فلذلك تختص بالأحكام المجعولة ولا تشمل عدم جعل الحكم. هذا بالنسبة للدليل الأول. هناك دليل آخر قد يستدل به على عدم صحة التمسك بالحديث الشريف لإثبات الضمان بالإتلاف، وهذا أنه ما يمكن صحة التمسك لإثبات الضمان بالإتلاف، وهذا هو دعوى وجود كلمة في الإسلام في حديث نفي الضرر. لا ضرر ولا ضرار شنو في الإسلام، يتمسك بهذه الكلمة في الإسلام ببيان أن الإسلام هو عبارة عن مجموعة من الأحكام الشرعية ما المجعولة من قبل الشارع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبلغها نبيه للناس، هذا هو الإسلام. فحينئذ القاعدة تكون ناظرة إلى الأحكام المجعولة شرعا التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ينطبق على عدم الحكم. عدم الحكم هل هو حكم بينه النبي؟ لا. عندما نقول الإسلام يمثل مجموعة أحكام شرعية نزل بها جبرائيل على نبينا وعليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث ما قال لها، حديث يقول هاي الأحكام في الإسلامي لا توجد أحكام ضررية، فيكون مختص بماذا؟ بجعل الحكم عندما يكون ضرريا،
ولا يشمل ماذا؟ عدم الحكم، لأن عدم الحكم ليس مما نزل به جبرائيل ولا مما بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عدم الحكم مو حكم. هذا الدليل لمنع الاستدلال بالحديث لإثبات الضمان بالإطلاق. هذا الجواب أنه أولا أن كلمة في الإسلام ترى ليست واردة في النصوص المعتبرة والطرق الصحيحة لحديث نفي الضرر، ليس فيها كلمة في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار لا ضرر في الإسلام، حتى نرتكز على في الإسلام كلمة في الإسلام لإثبات هذا الاختصاص، هذا مو صحيح. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا وجود كلمة في الإسلام، ليش مخصص الإسلام بخصوص الأحكام المجعولة؟ الإسلام هو عبارة عن مجموعة هذه الأمور، كل أحكام مجعولة، حدود، مواقف يتخذها الشارع يفرضها على الناس، هذا الإسلام، مجموعة هذه الأمور. يعني الإسلام بكل جوانبه، وهذا أحكام التكليفية، أحكام الوضعية، المواقف اللي يتخذها، كل هذا هو الإسلام. هذا الإسلام لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه ما يكون موجبا لوقوعه في ماذا؟ في الضرر. وهذا يشمل عدم جعل الحكم ولا يشمل عدم. يعني موقف هذا اتخذ الشارع موقف لأنه في هذا المورد عندما أتلف مال الغير، موقف اتخذ الشارع، شو الموقف؟ أن لا يحكم بماذا؟ بالضمان. أمره ليس هو حكما، هو عدم حكم، لكن هو بالنتيجة موقف اتخذه الشارع. عندما يسأل الشارع أن هذا عليه ضمان أو لا، ماذا يقول؟ يقول ليس عليه ضمان، إذا هو موقف اتخذه الشارع. لماذا نقول أن هذا موقف ليس من الإسلام، وأن الإسلام يختص بخصوص الأحكام الشنو؟ المجعولة الثبوتية. هذا موقف في الإسلام وجزء من الإسلام، والحديث بحسب الفرض يقول أنه ليس هناك في الإسلام ما يكون منشا لحصول الضرار. من هنا يبدو أنه هذا الإشكال يعني يمكن دفعه، ويصح الاستدلال بالحديث الشريف لإثبات الإتلاف الضمان بماذا؟ بالإتلاف. هذا بالنسبة إلى هذه القاعدة. بالنسبة إلى قاعدة احترام مال المسلمين، ذكرناها أيضا في الدرس السابق، قاعدة احترام مال المسلم احنا السام ما نريد نطبق هذا على محل كلامنا، احنا كان نتكلم بشكل عام نقصان المالية في مورد الغصب، هو القدر المتيقن يمثل بيسه الخوي، غصب حاجة متاعا مقدار قيمته 100 ارجعه الى صاحبه نفسه غير ناقص، لكن مع انخفاض القيمة السوقية الى 10، هل يضمن انخفاض القيمة السوقية او لا؟ نتكلم في هذا السام. بالنسبة إلى احترام مال المسلم، الظاهر أنه هذا ثابت في النصوص، وقضية الاعتبار أن يساعد عليها، وثابت في النصوص بناء على ثبوت احترام مال المسلم، وهو قريب جدا. أنا ما تمكنت من أراجع الروايات، لكنه قريب جدا أن احترام قاعدة احترام، يعني احترام ما أدلة تدل على أن مال المسلم محترم كحرمة دمه وكحرمة عرضه. إذا سلمنا هذا حينئذ، هل يصح الاستدلال بها على الضمان بالإتلاف أو لا؟ أنا قلت في الدرس السابق أن احترام المال سنلازمه هو ماذا؟ هو أنه لا يعرض هدرا بالإتلاف، وإلا إذا ذهب المال هدرا بالإتلاف هذا ليس مال المحترم. افتراض احترام مال المسلم لا يعني ماذا؟ لا يعني حرمة أخذ فقط تكليفا، وإنما تعني حرمة أخذ تكليفا، وأن هذا المال يضمنه متلفه، لأنه إذا لم يضمنه متلفه هذا معناه أنه ليس مالا محترما. بهذه النقطة يمكن الاستدلال بهذا الحديث الشريف على الضمان بالإتلاف، وهذا الاستدلال أيضا موجود في كلماتهم. بناء العقلاء اللي اخترنا أيضا في الدرس السابق قلنا ويعتمد ظاهرا النقطة فيه هي قضية الضرر والإضرار، وهذا الضرر والإضرار والضرر والإضرار لا يفرق فيه بين ماذا؟ بين إتلاف العين الخارجية وبين إتلاف ماذا؟ إتلاف القيمة شنو؟ السوقية، لا يفرق فيه بينهما، هذا ضرر وهذا ضرر بالنسبة إلى ذاك الشخص. نريد نصل السائل النتيجة، أقول أن قاعدة الإتلاف يمكن الاستدلال بها على الضمان في محل الكلام، يعني شنو في محل الكلام؟ على ضمان نقصان القيمة السوقية باعتبار أن هذا إتلاف إما للقيمة، نقصان القيمة السوقية وللزيادة الحاصلة في القيمة، هذا أتلفها على صاحبها فيكون ضامنا لماذا؟ لهذا النقصان بقاعدة الإتلاف. صحيح قاعدة الإتلاف المستندة إلى الأخبار ما تشمل هذا لأنها مختصة بالأموال الخارجية والأعيان الخارجية، لكن هناك أدلة أخرى يمكن إثبات الضمان فيها بماذا؟ بالإتلاف في محل الكلام. هذا كله بالنسبة إلى قاعدة الإتلاف. الوقت انتهى، يبقى عندنا قاعدة شنو؟ على اليد، هل تشمل محل الكلام أو لا؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.